بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن جابر وابن عبد الله قال: قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. كحل أو الكحل، هو الذي يعني معروف يكحل به العين ويسود أو ينقى، ويجعل غالبا بالنسبة للنساء من الزينة، وهو تزين به العين. والإثمد نوع من أنواعه ومشهور اليوم، أصبح التجاري منه أكثر من الحقيقي. الكحل هو نوع من الأحجار والألوان، يجب على الإنسان أن يعتني في انتقاء نوعه، فإن بعضه ضار قد يذهب بالبصر، نسأل الله العافية والسلامة، إما ببعضه أو بكله. وهذه الأحجار التي يجعلها الإنسان في عينه، يعني كما قلت، يجب عليه أن يتوقع في اختيارها، وألا يغتر بالأسماء التجارية المغشوشة التي توضع على مسمياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له في بعض الألفاظ مكحلة توضع فيها هذا الحجر المطحون الدقيق الذي يكحل به عينه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل اكتحل ثلاثا، ويبدأ بالعين اليمنى قبل اليسرى. وخص هذا النوع من أنواع الكحل من أنواعه بالإثمد، وجعل فيه الفوائد التي ذكرها، أنه يجلو البصر ونقيه ينظفه، وينبت الشعر يغزر الشعر، لفائدة طبية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من أنواع الكحل. وهل الاكتحال سنة أم أنه كما ذكرنا قبل قليل عادة، أم أنه دواء؟ يعني له ثلاثة أحوال: إما أن يكون سنة فيتأسى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال، وإما أن يكون عادة، وإما أن يكون دواء. أما السنية فهي أبعد هذه الثلاثة، والأمر دائر بين الأمرين الأخريين، بين الدواء أن يكون دواء وهو الأغلب، إذا بعض الناس يكتحل دواء يداوي عينه، فإذا أراد أن يجلو بصره وينظف عينه فعليه بالإثمد، إذا وجد هذا الإثمد فعليه به. وعلى المرأة إذا أرادت أن يطول شعرها ويحسن فعليها بالإثمد أيضا، فإنه مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه، وليس وإنما ذكر فيه هاتين الخصيصتين التي ذكرت. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة ليبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال: زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد، عليه ثوب قطري أو قطري قد توشح به فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. وعن عون بن جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كان ينظر إلى بريق ساقيه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا في وصف ثيابه عليه الصلاة والسلام. ونستخلص من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه يلبسها القمص أو القميص. وهذا القميص الذي يلبس هو أغلب ما يكون وأشبه ما يكون بالثوب المكتمل الذي نلبسه اليوم. هذه هي القميص الذي يلبسه كان أحب الثياب عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على وصف القميص بالثوب الذي نلبسه نحن؟ ما الدليل على أني فسرته بأقرب ما يكون إلى القميص الذي علي وعليك الآن؟ ها؟ هذا وصف لغوي، أنا أريد دليل شرعي. ها؟ الأسفل؟ لا أريد له دليل شرعي علشان ما نطيق. ها؟ لا لا أنا أريد دليل شرعي يا أخي. لا أختصر عشان الوقت. قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، صح؟ تمام. شوف هذه الآن عشان تستفيد في تفسير ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من داخل السنة. قال ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص، صح؟ قال فإن لم يجد إزارة فليلبس القميص. فالآن القميص مخيط مفصل على الأجزاء، الإزار والرداء غير مفصل، فلذلك يعني استنبط منه العلماء المخيط وغير المخيط في الوصف لا في اللفظ. فالقميص هو الآن الذي له أكمام ويفصل على أجزاء البدن، فهذه هي القمص التي يلبسها. ثم وصف قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان الكم إلى الرسغ العظم الناتئ، هذا وصف هديه صلى الله عليه وسلم. هل أيضا نرجع، هل الآن السنة أن تلبس ثوبك أو قميصك كم قميصك إلى الرسغ فيكون سنة، أم هو حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون إلى الرسغ ممكن أن يطول قليلا ويقصر قليلا؟ بعض أهل العلم يقولون إسبال الأكمام إلى الرسغ إذا ما بعد الرسغ، يعني إذا كان إسبال الثوب في الأسفل إلى الكعبين فهو في الكم إلى الرسغ. هذا بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج في إطالة الكم ما لم يكن فخرا أو خيلاء، فإن البعض يطيل أكمامه من أجل إيش؟ الخيلاء، خيلاء. فإذا كان خيلاء أمر، أما إذا كان عادة أو محبة أو أيضا دفئا بحيث أنك تستطيع أن تدفئ يديك في مواطن البرد فهذا لا حرج والله أعلم. هذا الوصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص. الثاني أن وصف الكم إلى القميص أنه إليش؟ إلى الرسل. أما الإزار فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وسوف يأتي معنا بعد قليل أزرته إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق الأزرار أم أنه يطلقها؟ في حديث معاوية بن قراء النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلق الأزرار حر، يمكن لأي أمر آخر، لكن هل هي من عادة النبي صلى الله عليه وسلم دائما أنه مطلق الأزرار؟ لا. ولذلك يعني في الوصف الوحيد له أنه رآه في هذه الحالة كان مطلق الأزرار لأي غرض من الأغراض، لكن ليست سنة أن تمشي وأزرارك مطلقة يستبين بها ما شابه، ولا سيما إذا كانت تخالف العادة. إذا كانت تخالف العادة وتحمل على المخالفة من غير نص شرعي فيجب عليك أن تجتنب مثل هذه الأمور، لأن أولا لم يرد فيها سنة. إذا كانت سنة ثابتة نتعبد الله تعالى بها ما علينا من المخالفة، لا ننظر للمخالفة. وإنما إذا لم تثبت السنية التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها فهنا نقول أن مخالفة عمل الناس مذموم، مخالفة عمل الناس مذموم. يعني ما يمكن فيما اعتدته أنت من عاداتي وعمل الناس أنك تدخل على مجلس الكبار من الأمراء العلماء والله وأزرارك مطلقة، أو على عزيمة عرس عند أهلك ولا عند قبيلتك وتدخل ولا عند جماعتك وأزرارك مطلقة، ما يمكن أن يكون هذا. فإذا كان تحترم الناس من باب أولى أن تحترم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوب القطري، وفي بعض الألفاظ أنه قطري يعني منسوب إلى قطر البلد من البحرين، وهذا القطري هي من برود اليمن. بعض العلم يعني وصف القطري بأنه ليس له عنق، يعني جاي مجرد ليس له عنق، الياقة هذه التي الطويلة هذا لا، وإنما كان من دون عنق بما يشبه ما يسمى بثوب الإماراتي اليوم، أو بما كان يلبسه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ممن أدرك منكم سماحة الشيخ وراه رحمة الله تعالى عليه. فهو لم يكن له عنق، هذا في بعض أوصاف الثوب القطري أو القطري على اللفظين. سم بنجابي اللبس الباكستاني يعني، ها يعني سراويل سروال وإزار من فوق، ها رداء وسروال، ما أعلم، أنا ما أعلم، الله أعلم. لكن القميص هو الكامل الغير مفصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل. كيف؟ أنه من لبس النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم، الله أعلم. لكن الذي يعني الصحابة يلبسونه من ثياب البلد الذي كان يلبسه، أكثر لباسهم الإزار والرداء. وش عندهم؟ أقول وش عندهم مساكين؟ وش عندهم غير هالإزار والرداء؟ والإزار والرداء أوفر لأنه ما يفصل، ما يبي خياط، قطعة قماش ولفها من تحت وشيء ترمي عليك من فوق. حتى عند المنهج اليوم الله المستعان، لكن أنا يمكن الصحابة بعد ما فتحت لهم الفتوحات وانتقلوا إلى بلاد الشام والعراق لبسوا مثل هذا أمر آخر، لكن في المدينة ليس عندهم الإزار والرداء. قال فخرج يجر إزاره صلى الله عليه وسلم لكنه يلبس السراويل، فلما سمع بأسامة خرج قال فلحقته بردائه صلى الله عليه وسلم. وفي الكسوف خرج لما قال الناس ظنوا أن القيامة قامت خرج يجر رداءه فجعا صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فدل على أنه يلبس السراويل التي تستر. ولذلك في بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى الإنسان أن ينتعل قائما. ليش؟ ما يلبسون سراويلهم في السابق، ما عندهم، فلذلك نهى عن أن ينتعل قائما، لأنه إذا رفع رجله وأراد أن ينتعل تنكشف عورته. ونهى عن الرجل إذا استلقى في المجلس أن يضع رجله على رجل، يعني يركب رجل. ليش؟ لأنه تنكشف عورته مع السراويل. لم يكونوا يعني يلبسون السراويل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، فما كانت يعني المؤونة التي عندهم ليست هي التي عندك اليوم ما شاء الله. فلذلك الإزار والرداء هو أرخصها وأوفرها وأيسرها. سم اللي هو لا. تصريحا كيف تصريحا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل تصريحا، يعني أقول لبس يعني حتى في بعض الألفاظ في خارج الشمائل عند الإمام الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، لا نصا قال لا يلبس السراويل أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس السراويل يعني واضحا، سواء كانت الطويلة أو غيرها، وجاءت حتى في الأزر في الإسبال أنه لا يسبل لا في العمامة ولا في السراويل ولا في الرداء. فهذه نصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس هديا، وسوف يأتي معنا في وفاته صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، إذا لبس ثوب جديد قال اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا الثوب، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وإن لبس عمامة أو شماغ اللهم إني أسألك خير هذا الشماغ وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وإن لبست سروالا أو عمامة إلى آخره تدعو بالبركة. وفي الحديث الآخر في خارج التي لم يرده الترمذي، من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له. فلذلك يعني الإنسان يحرص على الإذكار في مثل هذه الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، يعني من الثياب، وهي نوع من أنواع برود اليمن، وهي مزينة من الحبرة من يعني التحبير والتزيين، وهي نوع من القطن، من الكتان، من أنواع القطن النفيس. هل هذه الحبرة التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم هي نوع من الثياب، أم أنها نوع من الرداء، مثل يعني ما نسميه نحن المشالح؟ هل هو كان نوع من الجبب، الجبة التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، أم من أنواع الثياب؟ كلاهما وارد في هذا الأمر، لكن كانت أحب الثياب إذا وجدها وليس تفاخرا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما يأتي بعد قليل، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة، يعني من ثياب اليمن كما سبق. وقال عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. أما حب الألوان إليه صلى الله عليه وسلم فهو البياض، قال فإنها أطهر وأطيب. أطهر يعني أنظف وأنقى، وإن كانت تحمل الوسخ لكنها هي أجمل في الزينة والأنظف، فالطهر هنا المقصود به أنظف. وكفنوا فيها موتاكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، وهو نوع مما هذا المرط، كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر كتان يعتزر به الرجل في هذا الأمر، وعليه من شعر أسود، يعني هذا المرط نسج من شعر أسود، لأنه الكساء الطويل الذي يرتديه صلى الله عليه وسلم يكون إما من خز أو صوف أو شعر، فكان هذا النوع أو كتان، وكان هذا النوع من أنواع الشعر الأسود الذي بنى عليه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، يعني من صنع بلاد الروم من جهة الشام، ضيقة الكمين، ضيقة الكمين. طيب الآن نختصر هديه صلى الله عليه وسلم، أو نوع لبسه، لا نقول هديه، نوع لبسه عليه الصلاة والسلام. أولا أحب الثياب إليه القمص، هذا الأمر الأول. أكثر لباسه الرداء والإزار، هذا الثاني. القمص كانت أكمامه إلى الرسغ، وأزرته ثوبه من الأسفل إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وإذا لبس جبة رومية قد تكون مفصلة، ما يجي الخياط يأخذ المقاس اليوم عليك، فقد كانت ضيقة الكمين كما قال في حديث المغيرة من شعبة الطويل، قال فأخرجها لم يستطع أن يفسر عن ذراعيه لما أراد أن يتوضأ، فأدخل ذراعيه من الداخل صلى الله عليه وسلم وأخرجها من داخل الجبة ليتوضأ صلى الله عليه وسلم ويغسل ذراعيه عليه الصلاة والسلام. كيف؟ وإيش؟ ثوب القطر، القطري، القطري أو القطري، هل هو منسوب إلى بلد، نوع من أنواع البلد، تمام؟ فهو يختلف عن الحبر، الحبر هي المزينة المجملة، مثل القميص أو الجبة يعني على التزيين، تمام؟ والقطري هل هو منسوب إلى بلد؟ فإذا نسب إلى البلد فالفرق بينهما واضح، وهل هو اللي هو يلبسونه من غير ياقة هذه، أو يسمونه الإماراتي هذا اليوم؟ إذا نسب إلى البلد أو القطري أيضا إذا نسب إلى نوع الأصل، نوع القماش أو الذي نسج منه هذا الثوب. كلاهما قميص. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أما أحب الألوان إليه فهو الأبيض، ولبس ثوبا أحمر، وكما قلنا في الأحمر ليس القاني وليس الخالص الحمرة، وإنما المشوب ببياض، وأكثره قد يغلب عليه البياض وينسب إلى الظاهر منه ولو كان أكثره من غيره، كما قلنا منارة خضراء وهي ليس فيها اللمبة خضراء. هذا وصف ثوبه عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل ولبس أصحابه، ونهى الحاج والمعتمر أن يلبس السراويل ليكون التجرد كاملا في إحرامه لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. وعن أبي إسحاق عن الشعبي عقال قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال جابر بن عامر الحديث ضعيف. هذا خف النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف، والخف هو نوع من الجلد يصنع على مقاس القدم حتى يتجاوز الكعبين، والخف اليوم معروف مبذول، ونسج على منواله الجوارب التي هي الشراب الذي نلبسه اليوم كلنا، فهذه شراريب والجوارب غير الخفاف، فالخفاف مصنوعة من ماذا؟ من الجلد، والشراريب والجوارب مصنوعة من القماش في غالب الأحوال وغير ما تستنسخ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف في خف أهداه إليه النجاشي، وفي خف أهداه إليه دحية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبله من النجاشي قبل إسلامه، والنجاشي هو معلوم ملك الحبشة الذي آوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم أسلم ومات على الإسلام، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وقوله في وصفه أسودين ساذجين يعني خالصة السواد لا يخالطها شيئا، هي أكثر اليوم الأخفاف التي ترى يلبسها كثير من الناس اليوم، خصوصا في الحرم تلبس إما توقيا من الأوساخ اليوم طبعا غير أول، وإما توقيا من البرد، وأكثر من يلبس الأخفاف ويعتني بها إخواننا من يعني يلزمون المذهب الحنفي، فإنهم لا يرون المسح إلا على الخفاف، لا يرون المسح على الجوارب ولا على الشراريب، فإنه يرون أن المسح فقط على الخفاف فيلبسونها ويحيون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن جريج قال أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها أن ألبسها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وعن عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنزع على أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن أولاهما تنعل وآخرهما تنزع أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة قالت رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم بما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في وصف هذا النعل كان لهما قبالان وهو الشسع وواحد سيور النعل فهو يكون بين أصبع بين الأصبع الكبير وباقي الأصابع وهي معقودة بحيث يكون له شراكان يعني سيرين النعل له سيران يعني أشبه ما يكون في الوصف اليوم بهذا النعل بما يسمى بالأكرمكم الله بالشبشب اللي يسمونه زنوبة تمام أشبه ما يكون بها فهي لها هي شراكان سيران ولها قبالة بحيث الأصبع يمسك هذان الشراكان ويمشي فيهما. واليوم طبعا استنسخت هذه الصورة في أنواع من الجلد وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال السبتية وهي المجلودة التي لا شعر التي مدبوغة حتى لا يبقى فيها شعر من شعر الحيوان الذي دبغ منه وهي أشبه ما تكون بالنعال التي تسمى اليوم إيش النجدية النعال النجدية ها تسمونها شرقية أنتم النعال الشرقية يعني إحنا يسمونها يعني طبعا هي أكثر ما تصنع في القصيم اليوم الأصلي منها فيعني نعال نجدية قصيمية وتسمى طبعا قديما طبعا تسمى زبيراوية يعني أول ما جاءت ثم الآن أكثر ما تصنع في الأصلي منها طبعا الأصلي منها الذي يكون موطئه لأن العبرة بالموطئ لأن الموطئ الحال والشراك الذي من فوق أمر آخر ويصنعونها أمام عينك في القصيم السوق كبير يأخذ مقاسك ويأخذ كل شيء فيصنعه على رجلك وسابقا طبعا الآن غير قبل 20-25 سنة كيف لا كنا من أول طبعا مو على نشاني كبير يوم أنا صغير كنا طبعا تأتي للرجل الذي يصنع مثل هذا فتضع قدمك عنده وتجي عقب شهر تأخذ مقال يعني حذائك لكن طبعا تعيش هذه عمر يعني 10 سنين 15 سنة طبعا القديم منها يعني معمرة هي لا تبلى ولا تفنى وتستحمل كل عوامل التعرية يعني كل عوامل التعرية تمشي معها لا حجر ولا شجر ولا شوك ولا فهي كانت هذه النعال السبتية فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فلبسها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يتوضأ فيها كان يتوضأ فيها على التفسير على نوعين هل يمسح على النعلين هذا خلاف فقهي هل يمسح على النعلين أم أنه يغسل رجله وهي يعني بعد ويرجعه فيها فهذا مقصود يتوضأ فيها. أما المسح على النعلين فهو خلاف فقهي يعني ليس هذا محل ذكره الآن يعني يبحث في موضعه وأنا لا أريد أن أدخل فيه لأنه يطول ويتشعب فينا ما إلى آخره وأخشى أن يفهم على غير وجهه. أما الهدي العملي فإنه لا يجوز لك أن تمشي في نعل واحدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر ألا يمشين أحد في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا يا تمشي بالثنتين يا تخلي الثنتين. وفي بعض الألفاظ فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة فالهدف العلة مخالفة الشيطان. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. أما الهدي العملي الآخر فإنك إذا انتعلت فتبدأ باليمين وإذا نزعت فتبدأ بالشمال فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وكان يحب التيمم ما استطاع شف الآن الرحمة والتخفيف ما استطاع في الأول لو قلنا أن الأمر قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين هذا أمر ولا لا؟ والأمر مقتضى إيش؟ الوجوب. لو أعملنا هذا الحديث لوجب عليك أن تنتعل باليمين وتنزع بالشمال. لكن جاء حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع ما استطاع. فما الناسخ للأمر أو ما الذي حمل الأمر نقله من الوجوب إلى الاستحباب هو حديث إيش؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. وعن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وفي طريق أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الخاتم نرجع إلى نفس الأمر هل الخاتم لبسه سنة أم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة؟ هو لبسه لحاجة فلذلك لبس الخاتم يعني لا يمكن أن نطلق السنية على لبسه ولا ننهى عن لبسه ولا ننهى عن لبسه. أما في حق ولي الأمر فهو سنة في حق ولي الأمر سنة. ومن كان نائبا لولي الأمر مثل القضاة كتاب العدل اليوم فهذا أيضا في حقهم سنة لا سيما إذا كان الخاتم يحمل الصفتين اللي صفة العمل وهو الختم. الخاتم هو الذي مأخوذ من وصف الفعل يختم به كتابه يعني آخر ما يكون الخاتمة فيختم به ليتبين أن هذا الكتاب كتاب من؟ كتاب الرجل الذي صدر منه. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضة من ورق وفصه حبشي جاء في لفظ يعني أسود فصه حبشي الوسط أسود. وحديث ثاني قال وفصه منه. طيب كيف الجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا خاتم واحد. قيل أن الوصف الأول وصف دقيق الجزء ومنه فصه حبشي والثاني فصه منه أنه قد يكون كله مصنوع من جهة واحدة وهي من الحبشة ولو كان من ورق، تمام، وفصه منه يعني من نفس النوع المصنوع من نفس المدينة، يعني صنع من نفس فضة الحبشة وحجر الحبشة الذي في وسطه هو الفص الأسود. وقيل فصه منه على التغليب، يعني أن الفص جزء بسيط لم يكن أغلب الفضة، لم يكن أغلب الفضة. وهذا الفص يستطيع أن ينقش عليه، ولذلك ترى الآن هذا الفهم حتى في العمل، تجد بعض القضاة خاتمه من فضة خالصة ومنقوش عليه اسمه من فضة خالصة، فهذا فصه منه. وتجد بعضهم أن فصه حجر ومنقوش عليه اسمه، فهذا يحمل إيش؟ الفهمين المختلفين. الثالث يعني يتحقق فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه لحاجة فكان يختم به كتبه، ولذلك قال ابن عمر لم يكن في يده، لم يكن يلبسه، وإنما كان يتختم به صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عمل جملة من شيوخنا الذين لا يستطيعون أن يمهرون لعلة بصرية، لا يستطيعون أن يوقعون، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان خاتمه في جيبه، مثل الشيخ عبد الرحمن البراك خاتمه في جيبه ليس في يده، ليس في يده، تمام. فهذا الآن عمل بحديث ابن عمر لم يكن يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، هذا بلا شك لبس الخاتم، لكن هل هو على السنة؟ كما قلنا الأغلب أنه ليس. أين موضع لبس الخاتم؟ لم يذكر عند أبي عيسى أين يوضع الخاتم، في الخنصر هذا الصغير، هذا الأيمن طبعا، نعم الأيمن أو البنصر، تمام، وليس لباقي اليد حظ، والأكثر أن السنة أنه في البنصر، هذا الأكثر، أكثر الألفاظ أنه في البنصر وليس في الخنصر أن يلبس، هذا الأكثر، أكثر أنه كان. هل أنه كان يضيق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتسع؟ على خلاف الشراح حينما ينتقل من الخنصر إلى البنصر. سوف يأتي في وصف، يأتي إن شاء الله، يعني عمامة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تأتي بعد قليل معنا إن شاء الله. لا أنا ما أقول، هم في الشراح حملوه بالجمع بين الحديثين، ليس في لفظ الحديث هذا. بلى، بس أنت الآن أمامك حديثين، الخاتم واحد، ما في أكثر من خاتم. حديث وصف الخاتم بأنه فصه حبشي، ما عنده خاتمين، لو عنده خاتمين لحملنا على التعدد وانتهينا، لكن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا خاتم واحد، لو كان عنده أكثر من خاتم حمل على التعدد وخلاص وارتحنا زي ما قلت، لكن نظرا لأن ليس له إلا خاتم واحد صلى الله عليه وسلم، والوصف جاء وصفين، وش سوون العلماء؟ صح ولا لا؟ فلا بد أن يحمله لغويا، ففصه منه اجمعه مع فصه حبشي، جيد، فركب الوصف فيكون ماذا؟ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي منه، جيد، تمام، فيكون على هذا الفهم. نقشه صلى الله، نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، هذا نقشه، محمد سطر، رسول سطر، الله سطر. الوصف الدقيق لهذا التركيب هل هو في الأسفل محمد ثم رسول الله، رسول في الثاني ثم الله في الثالث، أم العكس؟ تمام، لم يعني إلى لم أتثبت من وصف دقيق في هذه الكتابة، لم أتثبت في وصف دقيق في هذه، يعني أحتاج إلى سند صحيح أقول لك أنه هذا هو الوصف الدقيق، وإنما ذكروا الكلمة سطر سطر سطر، لكن لم يذكروا الترتيب الذي عليه، هل الله في السطر الثالث أم رسول؟ طبعا رسول في الثاني، الخلاف هل محمد في السطر الأول أم في السطر الأخير، هذا يحتاج إلى إسناد نحتكم إليه. وكان هذا الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم، ثم في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان، حتى وقع في بئر ياريس، كان في يد عثمان ثم حركه فسقط منه، وعثمان حزن عليه حتى أنه يعني نزع البئر كلها علشان يطلع هذا الخاتم، لكن أراد الله تعالى لحكمة أن تخفى آثاره صلى الله عليه وسلم، لحكمة عظيمة بالغة، فاختفى هذا الخاتم. يعني عثمان حزن ونضح البئر كلها، حاول نزل الناس يدورون على الخاتم، ما وجد الخاتم لحكمة يعلمها الله جل وعلا. كانوا في أيديهم، هو يدخلون فيها. حديث أنس كان ينزع خاتمه ضعيف، يعني ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع خاتمه إذا أراد أن يدخل الخلاء، ورد لكن لم يثبت. إذا أمن، ما لم يكن شيئا يعني معلوم، يعني مثل هذا يعني يتعذر بالحاجة، يصعب عليه أن ينزعه ويتركه، هكذا علل الفقهاء، لكن ما تدخل بالمصحف، لكن تدخل مثلا بالدراهم مكتوب عليها مثلا طبع في عهد الملك عبد العزيز، في عهد مثلا، هذه الألفاظ جلالة، فهذه ماذا تدخل بها، لكن المصحف ما تدخل به، أو مثلا كتيبات الأذكار التي أو بطاقات الأذكار، هذه سهل أنك تضعها وتؤمن، أقول وتؤمن عليه. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك، فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وعن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا يخاله إلا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما، وعن أنس بن مالك قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيما من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليمين كما ورد في هذه الألفاظ التي مضت معكم، وكان اللفظ الزائد في الوصف في حديث ابن عمر كان خاتمه كان فصه مما يلي كفه، يعني الفص ليس في ظاهر اليد وإنما في داخل في باطن الكف في هديه صلى الله عليه وسلم، ونقش عليه محمد رسول الله، ولم يرضى لأحد أن ينقش هذا النقش، ولم يسمح لأحد أن ينقش هذا النقش، وهو الذي سقط كما قلنا من عثمان رضي الله تعالى عنه أو مع عثمان على حمل. كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما، هذا دليل على الجواز، وأنه من باب العادات لا من باب السنية، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أول ما اتخذ خاتم من ذهب ثم طرحه صلى الله عليه وسلم لما ورد النهي عن لبس الذهب للرجال، ثم اتخذ من بعد ذلك خاتما من ورق ولم يلبس الذهب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وعن سعيد ابن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، القبيعة هي الممسك الذي يمسك به السيف، كان مقبض سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وفيه جواز استخدام الفضة في السيف للرجال، وهي من الأمور المستثناة التي يستخدم فيها الرجال الفضة في هذا الموضع. فالرجل يستخدم الفضة في خاتمه، في ملبسه، فيما شاء. قال أما الورق فالعبوا بها لعبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستثني الذهب في مواضع، حتى من بينها منطقة السيف، فإنه يجوز أن تكون من ذهب إذا احتاج إليها، والأنف والسن كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، أوجب طلحة. وعن الصائب بن يزيد أن رسول الله كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. لبس الدرع نوع من أنواع التوكل، لا ينافي التوكل، أقصد نوع من أنواع الأسباب التي لا تنافي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الدرع، والدرع هو نوع من أنواع الحديد أو النحاس أو ما شابه، والتي تقي صدر المحارب من أن تصل إليه السهام وتحميه منها، بحيث ضربه السهم في صدره لا يؤثر فيه، وإنما يرتد دون أثر عليه. وظهر بينهما، يعني من الأمام ومن الخلف، من الأمام ومن الخلف، بحيث تحميه من السهام من أمامه ومن خلفه المحارب يلبسهما. أنواع الدرع، ممكن أن يأتي درع أمامي ودرع خلفي ويربط بينهما، يعني يربط أو يلبس لبس كامل كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم نوع من ذلك اللباس، كأنه كله منطقة حديد، منطقة حديد يلبسها المحارب تقيه من السهام ومن السيوف إذا حارب بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له درع، ومات وهي مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، على كم؟ ها؟ على 30 صاع، على 30 صاع صلى الله عليه وسلم، قوت أهله، قوت أهله، على 30 صاع من شعير، مش بعد ليتها من بر، من شعير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، رهنها عند اليهودي، ولما مات من الذي فكها؟ ها؟ أبو بكر، هو الذي قضى ديون النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فك رهن درع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ذلك اليهودي. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوضع على قدر الرأس، يلبس كالقلنسوة، كالطاقية، كالقبعة على الرأس، من أدوات الحرب، من أدوات الحرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح عليه مغفر، فلما نزعه قيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر، وهي كما قلنا نوع من أدوات الحرب تحمي الرأس مما قد يأتيه من ضربة من سيف أو رمح أو رمح يضرب رأس المحارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله له في القرآن ماذا؟ ها؟ عطني أبلغ، يعني أدق دلالة، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حراسا، فلما نزلت هذه الآية خلاص، كان إذا أراد أن ينام يعني حراس على بيته وفي حاله، فقال يا أيها النبي حسبك الله، فكفى به حسيبا جل وعلا. ومع هذا اتخذ الأسباب ليقتدي الناس به وألا يفهم التوكل على غير بابه، وألا يفهم التوكل على غير بابه. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء. هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كانت من اللون الداكن وسوداء، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، وهذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، لكن لبس العمامة السوداء ودخل بها إلى مكة. هل هي من أنواع إظهار القوة وإرهاب العدو، أما أنه لون احتاج إليه صلى الله عليه وسلم؟ وكل هذا كما قلنا لا يكون من أنواع التأسي، وإنما من باب إظهار صفته صلى الله عليه وسلم ووضع حاله وعمامته. أما الكيفية فالعمامة معلومة، هي تكور على الرأس تكويرا، يعني هي طويلة فتدار تدار تدار حتى تثبت، ولها ذؤابة، لها ذيل من الخلف. هذا الذيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدله بين كتفيه، يسدله بين كتفيه صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ يسدله. وأنواعها كما تعلمون أنواع، منها المكورة، بعد أن تكور ويأتي الذيل يلفه من فوقه، مثل عمائم كثير من الموريتانيين، يعني يجعلون عمائمهم مكورة، يعني لا يسدلونها. يعني تجد مثلا يعني أكثر من يلبس العمائم اليوم من البلدان العربية السودان وموريتانيا، فتجد عمائم إخواننا في السودان مسدولة وأغلبها من الخلف، يسدلها من الخلف، فإن طالت بعض إخواننا من أهل السنة تجده يجعلها بين كتفيه. وأغلب عمائم إخواننا في موريتانيا مكورة، طبعا هي ترجع إلى طبيعة البلد ترى، يعني مثلا بلاد السودان بلاد مياه وخضرة وما شابه، وبلاد موريتانيا بلاد رملية وصحراء، فلذلك يعني يتوقع بها من إيش؟ من غبار الصحراء ومن وعثائها. المقصود أن العمامة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ويكوره، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. شو المعنى؟ يلا عاد قربناها لكم، شو معنى اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد أن ينتقض وينتقص حالي بعد أن جمعته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد الحج، فلما رجع من الحج وركب دابته قال: بسم الله الحمد لله، دعا دعاء، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أن تنقلب حالي بعد أن جمعتها في هذا الموضع الشريف الحج، أن تسوء وتنتقض على خلاف ما صنعته في الحج. فشبهها بإيش؟ بالعمامة المكورة، أن تحور تفل وتنتقض حالها من ذلك. باب ما جاء في صفة إزار وجوب إيش؟ لا يصح حديث العمامة، من صلى بعمامة فله أجر 70 صلاة، لا يصح، أقول لا يصح. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس قط، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس قط، فأخذ منه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه إذا صلى، إما بقلنس وبطاقية أو بعمامة، فلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس قط. ولذلك أيضا تجد أن إخواننا الأحناف لا يصلون إلا بطواقي، فإذا دخلت مساجدهم في تركيا أو باكستان تجد أن المسجد فيه طواقي، إذا دخلت تأخذ طاقية تلبسها وترجعها، وهذا من جميل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الفائدة في لبس العمامة لا تلبس العمامة دون قلنسوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم دون قلنسوة، يعني ما تلبس العمامة دون طاقية. يعني تشوف الآن بعض الناس يتعمم وشعره إيش من هنا بارد، هذا لا، ما يصح، فيه تشويه. وبعض الناس يلبس الشماغ من غير طاقية، هذا داخل، لأن الشمغ عمائم، فلا بد أن يلبس طاقية تحت. أنهى عن لبس العمائم دون قلنسوة، فتلبس القلنسوة. بعضهم طبعا الآن اللي يلبس عقال ويحط العقال على رأسه، غالب أو كثير منهم أصبح يلبس الشمغ والغتر من غير قلنسوة، من غير طواقي، أخف له وأسهل لتسريح شعره. لكن مع هذا نقول النهي ثابت، النهي مقدم. ها؟ أنا ما قلت حديث، أنا أقول لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسر، ما قلت ورد لم يصلي، لا، أنا أقول لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسرا. فرق بين لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا، هذا حديث، هذا أنا لم أقوله، لا، أنا أقول لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسرا الناس، لا نعلم. ولذلك الشيخ ناصر في 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 السلسلة لما تعرض لهذه، ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاسرا الناس. هو من باب العادات، ما يمنع من أنك تصلي، ما حد قال أنه ما يجوز، أقول ما حد قال ما يجوز، لكن أنه لم يذكر. لا 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 ما ينكر، لا، 99% من المسلمين يصلون بدون طواقي اليوم، أنا لا هنا ولا غير، الإسلام واحد هنا وهناك ما يختلف. لا 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 ما ينكر، الذي ينكر غير موفق، غير موفق في إنكاره. لا، الإنكار في بلاد الأحناف، هنا ما في إنكار، تروح هناك وتشوف، هنا ما شوف شيء. كيف؟ اللي هو ما أدري جابر ولا النبي، جابر ما أدري، أنا ما أذكر، ما أذكر الحديث. قلون سوى مع العمائم ولا بدون؟ ما نقدر نقول مستحب، لا، لكن مع العمائم لازم. سم حتى ولو كانت مكورة، نهى عن لبس العمائم دون قلون، ما دام النهي موجود ولو كانت مكورة، لأن حتى لو كانت مكورة يبان فراغ. قال رحمه الله تعالى بالعمامة ولا لا، ما يلزم، أقول ما هي الرأس، أقول جبهة من الوجه، أقول جبهة من الوجه، ما أنت بتغسلها عند الوضوء، ها، ما تمسحها، وهو العمامة على الرأس، ولذلك صح المسح عليها نيابة عن شعر الرأس وليس عن الجبهة. نعم يا أخي، لا، يفهم من شعره طويل ويقطر، شعره طويل ويقطر، أقول يقطر شعره صلى الله عليه وسلم، لو كان شعره قصير ما بان، حتى لو ما عليه ولا عليه ولا لا، لو شعره قصير يعني تعرف على طول ينشف شعره، يعني الحين لو مثل شعري وأنا ما لي عاد شعر الحين، لكن لو مثل يعني يبان لي أن ليس لك شعر، تمام، أنه لو أنك الآن اغتسلت ثم خرجت ما يبين عليك أنك مغتسل أو لا، لأن شعرك يسير، لكن الشعر الطويل تراه واضحا بينا. بدون عمامة كثير، أنه يعني كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل مرة يخرج بالعمامة، لكنه حاسر الرأس ما أعلم، يعني هل هو كان حاسر الرأس كليا ما أعلم، لكن يعني في بعض الفاظ المطر النبي صلى الله عليه وسلم حاسر عن رأسه دل على أنه مغطى في خارج الصحيح، هو حسر عن ثوبه في الصحيح، لكن في خارج الصحيح حسر عن رأسه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رأسه كان مغطى. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي في المدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. وعن سلمة بن الأكوع قال كان عثمان بن عفان يتزر إلى أنصافه على ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. إزاره صلى الله عليه وسلم لم يكن من الثياب الناعمة التي نلبسها نحن اليوم، وإنما كان إزاره صلى الله عليه وسلم من الكساء الملبد المرقع أو الثخين، فكان إزاره صلى الله عليه وسلم مرقع، كانت تقول كان يرقع ثوبه أو إذا انشق الثوب وصار فيه خرق استغنى عنه، وإنما كان يرقع ثوبه، ولذلك لفظ كساء ملبدا إما أن يكون غليظا وإما ثخينا حتى تلبد، وإما أن يكون ترقع ملبد يعني مرقع فيه جزء منه لبد رقع لما فتح فيه هذه الفتحة، وإزاره غليظ، وقبض بهذا الثوب الكساء والإزار بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وأما صفته أو وصف حده فإنه كان إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم، إلى أنصاف ساقيه، وهذا انتصاف الساقين حده عضلة الساق هذا حد أنصاف الساقين. قال فإن أبيت فأسفل منه ولا حق للكعبين في الإزار، لا حق للكعبين في الإزار، فما أسفل من الكعبين ففي النار، والإزار والإسبال من المخيلة. لا يجي واحد ويقول والله أنا ما جريت خيالا، يأتيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيالا لم ينظر إليه، لا، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن الإسبال مخيلة، نيتك ما علينا منها، فإنما الإسبال من المخيلة. وهذا الفعل العظيم الشنيع يعني حري بالمؤمن وواجب عليه أن يبتعد عنه وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. حديث أنه كان بين ثوبه وبين ركبته أربعة أصابع هذا الحديث معلول ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الخلاف طبعا ما بين تحسينه، لكن الأغلب على أنه ضعيف، ولذلك العمل السائد بين أهل الإسلام إلى أنصاف الساقين. وكلاهم الإسبال في العمامة والإسبال في السراويل والإسبال في الثياب في الجبب المشالح كله. الإزار ما يرتفع من الكتفين، طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما لبس القميص؟ أنا أقول لك يعني كله كيف تحوص في الساق شلون ده؟ الآن مما ابتلين به بعد إذنك لبس كثير من الشباب إلى هذه البناطيل التي تأتي إلى حد الركبة، هذه التي يعني التي يجب أن ننبه عليها. ثم يجادلك يقول لا ركبتي بانت ما بانت، وللأسف حتى في المسجد الحرام يعني تجد مثل هذا الأمر، هذه السراويل التي يلبسونها أسفل من 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 الركبة، يعني على ما قال أولا ليست من الزينة التي أمر الله تعالى بأن نتخذها عند دخول المساجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا اللبس أجزم بأنه لا يلبسه في أي محفل يرى فيه رجلا يستطيع إكرامه أو الإقبال عليه، فالله أحق من يتزين له. الأمر الثاني أنه يعني على محل الخلاف هل تصح به الصلاة أو لا تصح به الصلاة، فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذا اللبس، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن ينصح الشباب الذين يلبسون مثل هذه الملابس أن يمتنعوا منها عند حضورهم إلى الصلاة، والله أعلم. يدخل فيه الإسبال، يدخل فيه الإسبال. نرجع إلى القميص، هذه العلة التي يقولها الذي يريد أن يتهرب، يعني أولا السراويل تستر الذي يرتفع من الثوب، هذا أمر. والأمر الثاني يعني حتى لو أن الكتفين نهضت بالثوب فرفعته جيد، فلذلك يكون مؤقتا لا دائما، لكن الشيطان يحب أنه يعني يزين للناس. فضل خلوا يروح للليالي، دعوا يمكن يبوه ليه. أرعبتموه ها ويسلم على الناس ولا يبي حد؟ تفضل يا شيخ. إلى العضلة، العضلة اللي قلنا قبل قليل، عضلة الآية هذه من أولها، هذه هذا نصف الساق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يصح فيه حديث في وصف مشيته صلى الله عليه وسلم، لأن حديث أبي هريرة ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فيه حديث أنس المتقدم برقم 26، وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القناع المقصود به يعني حينما يعني يتدهن الإنسان يضع شيئين تثبت عليه. يعني شوف إذا جاء الرجل يتخضب، إذا جاء يتخضب فيأتي بالخضاب فيملأ به أو يسرح به لحيته، ثم بعد ذلك يضع عليه قطعة من القماش تمسك هذا الخضاب، يجلس ساعة ساعتين إلى أن يتمكن اللون من ماذا؟ من الشعر، ثم بعد ذلك يغسله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الحديث لا يثبت، فهو يظن أن إذا ثبت الحديث فإن القناع قطعة من القماش توضع على جنبي الوجه يتقنع فيها. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. من اللي سألني هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل؟ أنت يا هذا الآن أتاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الآن مستلقيا لأنه كان لابس للسراويل، وإلا هو نهى عن أن يستلقي الرجل في المسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى لئلا تنكشف عورته. فلما أمن استلقى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، والاحتباء يعني معروف، هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، والاحتباء أن تجمع رجليك مثل ما صنعها، ما شاء الله الجميع بدأ يحتبي، وهو يعني جلسة مريحة. طبعا من أنواع الاحتباء الذي قالوا عنه أنه ممنوع أكثر في الجمعة اللي يسمونه الحبل اليماني هذا، ها كذا اسمه حبل يماني صح؟ شو اسمه؟ حور؟ حبوة. حبوة اسمه الحبل، حبوة حبوة. فهذا الحبوة يباع الظاهر في الأسواق ولا لا؟ أراه في الحرم. هذا الذي أكثر يعني يمنع منه يوم الجمعة، أقصد في يوم الجمعة، وطبعا على الخلاف والتعليل لما، تمام، لماذا منع الاحتباء يوم الجمعة؟ قيل أنه يغلب الذهن، وقيل أنه أسهل في الاستطلاق يعني في استرخاء خروج الريح من الرجل، وقيل أنه إذا لم يكن عليه السراويل تنكشف عورته في مثل هذا الأمر، والله أعلم. باب ما جاء في تكاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وعن عبد الرحمن بن أبي يرحمك الله الذي عطس، لكن ننتظر يحمد الله، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا: ليته سكت. عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال رحمه الله: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي فيه ضعيف. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ، وكان وساده على يساره في بعض الأحيان، يتكأ على يده اليسرى صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكأ ويتكئ مثله مثل سائر البشر، يحتاج إلى الاتكاء ويحتاج إلى أن يريح جانبه صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا سنة، ليس في هذا سنة، بحيث تكون المتكأ على يمينك أو على يسارك وما تبي، وإن ترتاح أنت يعني كما شئت، لكن لا تأكل متكئا، لا تأكل متكئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أكل متكئا. لكن هل هذا نهي أم هو وصف؟ من باب الأنهاء هنا يكون التأسي، هنا يكون التأسي. لماذا؟ لأن أكل الاتكاء أكل من؟ المتكبرين والمتجبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمد دائما إلى مخالفة هؤلاء المتكبرين والمتجبرين. هذا أوصافها يعني الاتكاء عموما. بعض العلم قال حتى التربع اتكاء، حتى التربع اتكاء في بعض أوصافه في اللغة، لكن المقصود أنه أن تتكى على يدك اليسرى طبعا وأنت تأكل، بحيث أنه يظهر يعني عدم التواضع وعدم النهي في المسجد. طبعا النهي في المسجد أن تضع يدك اليسرى من الخلف وتتكئ ومثلها، إنما المسموح به في المسجد الاتكاء باليد اليمنى، باليد اليمنى. والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.